السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، عام مضى وحول من العمر انقضى، حكم فيه ربنا بما قدر وقضى، ونحن جميعا إلى الله سائرون وبين يديه موقوفون، وعن أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا محاسبون ومسؤولون. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ وهل أعددنا لوقفتنا بين يدي ربنا عرايا؟ أعددنا لذلك الموقف عدة، وهيأنا أنفسنا لهذا الموقف. إخوتي، يفرح الناس جميعا بمرور عام ميلادي، ويختلف الناس في أفراحهم وفي مضي عاما من أعوامهم وفي مضي سنة كاملة من أعمارهم. فمن خلق الله غافلون، تائهون، لاهون، لاعبون، يسمعون قول ربنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، بل من غفلتهم يختمون عامهم بالسهر حتى الفجر في المعاصي، اختلاط رجال ونساء، شرب من أنواع المشروبات المحرمة، عري على أعلى مستوى، فساد يعم ويطم، كل هذا يحدث على رأس العام. ولو عقل العبد أنه نقص من عمره عام والله ما يفرح، بل يبكي على نفسه، يبكي على حاله، يبكي على ما مضى من عمره، يبكي لأنه لا يدري أيبقى العام القادم، خصوصا في هذه الأيام، في هذا العام، مع انتشار الوباء وعودة البلاء، بل وبقاء البلاء، خصوصا في هذه الأيام التي نسمع فيها من قريب ومن بعيد، من مبغض ومن حبيب، أخبار الإصابات بل الموتى بل البلاء والشدة والمحنة والامتحان، ولو عقلوا لتابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم نادمين آسفين راجين سائلين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نحن إلى الله سائرون وبين يديه موقوفون، وعما قدمنا من أعمارنا وأعمالنا وأقوالنا مسؤولون. يسأل العبد لما يعرض على ربه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ماذا عمل العبد في عمره وأيامه وسني حياته؟ كم من الساعات، بل كم من الأيام، بل كم من الأشهر ضيعنا؟ أين نحن؟ على رأس هذه السنة على العاقل أن يحاسب نفسه حساب التاجر البخيل الشحيح على ماله لمن يعمل عنده، يحاسبه على الحبة وعلى البذرة وعلى القليل كما يحاسبه على الكثير. على العاقل أن يعامل نفسه على ساعات عمره، على أيام دهره، على لحظات حياته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يختم عامنا برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اشف أمراضنا وعاف مصابنا وبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم اجعل عامنا القادم خيرا من عامنا الماضي، واجعل أيامنا القادمة خيرا من أيامنا السالفة. اللهم هيئ قلوبنا لتقواك، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واكشف عنا الضر. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، ونعوذ بك من البرص والجذام والجنون، ونعوذ بك يا ربنا من فتن الحياة وفتن الممات. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. نور يا رب قبورنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم احفظ بلدنا مصرنا، واحفظ سائر بلاد المسلمين من كل داء وبلاء ووباء يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، كلمة بين يدي لقائنا هذا لا بد أن نسمعها أو نعرفها، والمتكلم والمستمع والمشاهد أحوج أن يقف مع نفسه هذه الوقفة. لا والله لا أقول على رأس العام، بل على رأس كل يوم. لهذا فكان سلفنا الصالح قبل أن ينام يستحضر يومه كله، فإذا وضع رأسه على يده ونام سلم أمره إلى ربه بعد أن يستغفر لذنبه. والذنب لا يشترط أن يكون معصية، ربما يكون الذنب تفريط في طاعة، تفريط في ذكر، هذا ذنب، غفلة، نعوذ بالله من الغفلة. ونسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم. إخوتي أحبتي في الله، مع رقب الصالحين نعيش، نسعد، نستمتع مع واحدة من سلفنا الصالح، مع صانعة للرجال مربية للأجيال، مع سفانة بنت حاتم ابن عبد الله ابن سعد ابن حشرج ابن امرئ القيس ابن امرئ القيس ابن عدي ابن طي. إنها سفانة، سفانة بنت حاتم الطائي، داعية كانت سببا في إسلام ملك من ملوك العرب، في إسلام أخيها عدي بن حاتم. كانت بذكائها وحسن صنيعها ورجاحة عقلها وجزالة فكرها استطاعت أن تأخذ بيد أخيها ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه فيؤمن به ويتبعه ويدخل في دين الله عز وجل، وتتحول قبيلة طي من حرب على الإسلام إلى عون لدعوة الإسلام. نعيش مع سفانة لما وصلت إلى أخيها في ديار الشام، في بلاد الشام بعد أن فر هاربا. ذكر عبد الرزاق في مصنفه بسند طويل عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبغض الناس إلى قلبي. يقول عدي هذا لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بدين يسوي بين الناس جميعا، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود، جاء ليعلن المساواة التامة، المساواة التامة بين الناس، فلا فضل إلا بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما أحس عدي بأن دين الإسلام جاء ليسحب البساطة أو البساطة من تحت رجليه ويساوي بينه وبين مخدومه، بغض هذا الدين وكره هذا النبي وفر هاربا إلى بلاد الشام. فلما سمع من أخته أخبار رسول الله عن قرب، سمع منه كيف عاملها النبي وكيف أكرمها النبي وكيف أحسن إليها النبي وكيف زودها بالزاد وأكرمها بأن أرسل معها من يحافظ عليها وقال لها: لا تعجلي حتى يأتي أهل الثقة من قومك فتذهبين معهم. سمعت منها ثم قال لها أخوها: يا أخية، ما ترين في هذا الرجل؟ كان الرأي الجزل، الرأي العاقل، أرادت أن تسحبه. فقالت له: يا أخي، أنت رجل عاقل، أنت رجل ملك في قومك، أنت تحكم بين الناس وتعرف الصواب من الخطأ، اذهب إليه، فإن كان ملكا كذابا عرفته، وإن كان نبيا مرسلا تبعته فأصبت من خيره. فقال: الرأي ما رأيتي. فأعد عدته وحمل متاعه وأخذ أهله وأسرع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا ننتقل مع عدي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن نفسه كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير وذكره ابن سعد وذكره عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن وكذا ذكره الإمام أحمد في أحاديث عدي بن حاتم أو في مسند عدي بن حاتم قال فدخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفني أصحاب النبي وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم يرحبون به لأنهم كانوا يعرفونه كانوا يعرفون عدي وربما سمعوا أن رسول الله قد دعا لعدي أن يسلم ويجعل الله يده في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول مفاجأة فوجئ بها عدي بن حاتم أن رحب به أصحاب النبي وهم يقولون عدي جاء عدي بن حاتم. الله ده أنا مشهور ده أنا معروف وفرحانين بيا رغم إيه؟ رغم أنه هو الهارب رغم أنه قبل ذلك غار يعني عمل غارة على مدينة رسول الله بقومه طيء وعمل أشياء أزعجت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم رحبوا به ورأى منهم قبولا وترحيبا عظيما. قال فأتيت رسول الله دي رواية بقى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فدخلت فقال النبي من؟ قلت عدي بن حاتم. أول مرة يرى وجه رسول الله عن قرب وفي ذهنه شيئان، إما أنه ملك كذاب وإما أنه نبي مرسل. ليس هناك شيء ثالث، إما ملك لأنه انتصر على كل أعدائه، فتح مكة كل الجزيرة بقت تحت يده وانتصر على قريش في بدر وفي أحد في الأحزاب وفي خيبر كل هذا الفتح وفتح مكة وغزا هوازن وفتح هوازن في معركة حنين. ماذا بقي؟ إما ملك وأنا أعرف الملوك وإما نبي أتعرف عليه وأنتفع بالخير الذي بين يديه. قال فلما قلت حاتم عدي بن حاتم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيره. انظر بقى إلى أبدع الأساليب في الدعوة إلى الإسلام ونحن نتعلم من نبينا يقول ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يصلح الله على يديه العباد فليتبع سيرة سيد العباد. من أراد أن يخرج الله على يديه الناس من الظلمات إلى النور فليتبع النبي الرحيم. النبي الرسول النبي النور الذي نهتدي بنوره. قال فأخذ النبي بيدي صلى الله عليه وسلم وخرج يمشي إلى بيته. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع عدي ولم يكلمه فيما مضى، لم يقل له أنت الفار أنت الهارب من الله ورسوله أنت الذي فعلت كذا، أنت الذي قلت كذا، أنت الذي كنت تعبد صنما في الجاهلية يقال له الفلس، أنت الذي أغرت على المدينة وهيجت أهلها وأزعجتهم، أنت أبدا أبدا ما كلمه فيما مضى، بل أخذ النبي بيده أخذة الوالد لولده، أخذة الحنو الرحمة، وما أحلاها وما أحسنها من أخذة. هنيئا لك يا عدي، وضع النبي يده بيدك، الله الله، ثم مشى بي إلى بيته. وفي الطريق لقيته امرأة عجوز ضعيفة، أول موقف لقيته امرأة عجوز ضعيفة مسنة متهالكة، فترك النبي عدي وأخذ بيد المرأة يكلمها طويلة حتى قضى حاجتها. عدي رجل عاقل بيفكر بعقله، موقف لا يمر عليه هباء ولا مرورا عابرا، لا، رجل بيفكر، وهو جاي يعمل امتحان، هو جاي يختار، إما أنه ملك فيكون معه ويستفيد من ملكه، وإما أنه نبي فيؤمن به ويتبعه. قال: فقلت في نفسي ما هذا بشأن ملك؟ ما فيش ملك من ملوك الأرض، سيبك من الأفلام اللي بتتعمل والتمثيليات اللي بنشوفها في الأفلام، إنه يروح لولد يتيم ويشيله ويبوسه أو يمسح له وجهه علشان يقول لك القائد الإنسان، لا أبدا، هذا طبيعي، هذه هي شخصية النبي، وما أرسلناك إلا رحمة. ويقول عن إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة حقيقية بدون افتعال. يترك عدي وهو يعلم من هو عدي، كان ممكن جدا كما يقول بعض الناس، ممكن قوي يبلغ واحد من أصحابه يقول: يا أبو بكر، يا عمر، يا علي، يا معاذ، يا سعد، يا فلان، خذوا هذه، انظروا ماذا تريد، ويبقى كرم منه أيضا، انظروا ماذا تريد، ويسروا لها أمرها، لأني أنا مع ملك، أنا مع عدي بن حاتم اللي أنا منتظره ومشتاق إليه. أبدا أبدا، هو ده، هي دي الدعوة، هو ده الدين، هي هذه التربية، وهذه الدعوة بالمواقف التي دائما نتكلم عنها. اتكلم مع امرأة عجوز، امرأة مسكينة ضعيفة، ويقف معها طويلا ولا يتركها حتى يقضي حاجتها، مش أفلام، حقيقة. فيقول عدي بن حاتم: ما هذا بنبي؟ قال: ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني، دخل عدي بيت رسول الله، بيت رسول الله اللي غنم الغنائم في بدر، اللي غنم الغنائم في يوم حنين، كان بيوزع بالمئة بعير على الشخص الواحد، وهو له خمس المغنم، اللي غنم غنائم خيبر بذهبها بأموالها بحصونها بشجرها بأرضها بزرعها، كل هذه الغنائم له خمسها صلى الله عليه وسلم. دخل بيته، الموقف الثاني، كيف ترى بيت الملوك؟ عدي بن حاتم نفسه بيته كان عامل ازاي؟ في قبيلة طي، قصر من القصور، خدم وحشم، فرش، متاع، أنعام، كل النعيم اللي في الدنيا. فدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بيت بسيط ليس فيه إلا فراش واحد، بيت يتكون من حجرة واحدة ليس فيها لا سرير ولا أنتريه ولا سفرة ولا نيش ولا حجرة أطفال ولا أي حاجة. يا سلام، بيت بسيط جدا. تعجبون من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه إلا فرشة واحدة وسادة واحدة من آدم، يعني من جلد، محشوة ليف، يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس العربي بتاع النبي، الأنتريه بتاع النبي، المجلس العظيم بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن قطعة من آدم، أي من جلد، يجعل فيها الليف أو الخشب ويجلس عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فناولني النبي وسادة من آدم، أي من جلد محشوة ليف، وقال: اجلس على هذه. كمان شوف الموقف الثالث. الأول نظر عادي في البيت، مفيش حاجة خالص، مفيش أي متاع من متاع الدنيا، لا يمكن يكون بيت نبي. ثالث حاجة أنه أعطى له الوسادة التي يجلس عليها رسول الله، وقال وألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فردها عدي. شوف الأدب، هو ده اللي أنا بقول عليه، ودائما أكرر هذه المسائل. هذا الأدب عند عدي، هذا العقل عند عدي، هو الذي ساقه إلى الإسلام. إنسان مؤدب، إنسان يعرف مقادير الرجال. فردها إلى رسول الله وقال: بل اجلس عليها أنت. فردها النبي إليه وقال: اجلس أنت عليها. يا سلام، عدي كريم ابن كريم، ويعرف كيف يعامل الضيف، كيف يعامل الكريم الضيف. ما شافش نموذج من هذه النماذج، نموذج غاية في الكرم وغاية في كمال الأخلاق والأدب، أن يلقي إليه الوسادة التي يجلس عليها ويقول: اجلس عليه. من أدب عدي يردها إلى النبي ويقول: بل اجلس أنت عليها. فيقول النبي: اجلس أنت. مش كده بس، قال: فجلس عليها عدي، وجلس النبي على الأرض أمامه. كمان راح قعد قرب منه وقرب إليه وجلس على الأرض. فقال عدي في نفسه: ما هذا بملك؟ لا يمكن، لا يمكن، دي تصرفات ملوك أبدا. الملوك دايما بتتكلم من فوق، بتتكلم بالأوامر، بتعامل الناس على أن الجميع عبيد، أذلاء، ضعفاء، فقراء. الملوك دائما لهم مجلسهم الخاص ومطعمهم الخاص وملبسهم الخاص وكلامهم الخاص. حتى لما بيتكلم بيتكلم بطريقة، طريقة ملوك، ما يتكلمش مثل العوام أبدا. قال عدي بن حاتم: فقلت في نفسي: ما هذا بملك؟ كل ده كان تمهيد. يا الله، على هذه الطريقة في الدعوة إلى الإسلام مثالية. انظر معي أخي وأختي، من أين بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأثير على عدي بن حاتم؟ من متى؟ من زمان، من أول ما استقبل أخته أحسن استقبال وجعلها في مكان أمام المسجد لترى رسول الله عند الدخول وعند الخروج، ثم إكرامها في أسرها فلم يؤذها ولم يتسلط عليها أحد ولم يعني يأخذها واحد من أصحاب النبي ولا النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا النبي نفسه أن يأخذها لنفسه، لكن أبقى عليها كما هي، لم يستمتع بها أحد. ثانيا إكرمها لما بعثها إلى أخيها وزودها بكل ألوان الأموال والمتاع، كل هذا بيجهز حتى تصل هذه الأخبار إلى عدي، ثم استقبال الصحابة له، ثم استقبال النبي له، ثم موقف المرأة وموقف البيت وموقف الوسادة، كل هذا يجهز الدعوة التي ستأتي بعد ذلك. من أول ما يجلس تبدأ هنا، أسلم تسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي: يا عدي أسلم تسلم، يا عدي أسلم تسلم. كأنه بيقول له راجع نفسك، أنت شفت وسمعت، أسلم تسلم. قال فقلت كما عند عبد الرزاق في المصنف وغيره وغيره، قال يا رسول الله إني على دين، وفي رواية أنا على دين قومي. أسلم ليه؟ أتبعك ليه؟ ده أنا على دين كما أنت على دين. إني على دين أو أنا على دين قومي، هو قال عن نفسه وكنت أدين بالركوسية. والركوسية ديانة بين اليهودية والمسيحية والنصرانية، وقيل بين اليهودية والصابئة، دين حاجة كده تركيبة، حاجة كده هم صنعوها لأنفسهم اسمها الركوسية. قال يا رسول الله إني على دين قومي فأنا ركوسي. قال النبي، هنا بقى الدرس المهم جدا، قال أنا أعلم بدينك منك. إيه ده؟ علشان كده دائما أقول أن من دعا إلى دينه لابد أن يكون عالما أولا بدينه، ومن دعا غيره لابد أن يكون عالما بحال غيره. لأجل هذا فإني أقول لكثير من شبابنا وكثير من بناتنا ونسائنا اللي بيحاوروا الديانات الأخرى أو بيحاوروا الملاحدة ويناقشوهم ويدخلوا معاهم في حوار، أقول لهم لا تفعلوا، وأقول لها لا تفعلي. إذا أردت أن تفعل فلابد أن تعرف دين من تدعوه، أن تعرف خلق من تدعوه، أن تعرف رأي من تدعوه معرفة تامة، حتى لا يدخلك في متاهات. لأنه ممكن جدا هو عارف دينه كويس وعارف دينك كويس فيلقي إليك بشبهات تضيعك. وبعض الناس أو نسبة كبيرة من الناس اللي بتدخل أيام زمان، ما عرفش لسه موجودة ولا لأ، بيسموها غرف ولا إيه حاجة كده على النت، يدخل غرفة لدعوة الآخرين، ديانات أخرى أو ملحدين أو علمانيين أو أي كلام كده، يدخلوا غرف ويبدأوا يكلموا مع بعض، وأنا مش عارف أصلا اللي أمامي دينه إيه ولا فهمه إيه ولا فكره إيه، فيدخلني في متاهة ويلقي إلي شبهة ما عرفش أرد عليها، فأنا اللي أطلع تابع له ويفحمني. وأحيانا يضحك عليك ويقول لك اقرأ في كتاب الطبري في صفحة معرفش كام في السطر كام أن رسول الله عمل كذا. أنت لا قرأت الطبري ولا قرأت القرطبي ولا تعرف رد أهل الإسلام على هذه الشبهة، من أجل أن النبي تزوج بعائشة وهي صغيرة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بزينب بنت جحش وهي زوجة مولاه زيد بن حارثة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع نسوة، من أجل أن النبي صلى ويدلك شبه ويقولك موجودة في كتاب القرطبي أو الطبري في صفحة كذا، أنت لا قرأت ولا عرفت، فتقول إيه والله صحيح. وربما تذهب إلى كتاب الطبري فتجد هذا موجود في كتاب الطبري، فتقلت ما كلامه صح، كيف هذا؟ لا، هذا ليس من كلام الطبري، إنما ينقله عن غيره، يأتي بروايات الناس وأقوالهم، لكنه لم يقرها ولم يرضى عنها بل يرد عليها. هو أتى لك بشبهة ولم يأتي لك بالرد، يأتي لك بشبهة أن الإسلام قام بالسيف وانتشر بحد السيف، أن الإسلام يظلم المرأة، أن الإسلام يحتقر النساء، أن الإسلام يعادي الديانات الأخرى، أن الإسلام لا يقبل دينا سواه بل يقتل جميعا، كل هذه شبهات. لو لم تكن عالما برأي من يحاورك فإنك تقع في فخ. اسمع بقى إلى المدرسة النبوية والطريقة الإسلامية. قال النبي لعدي: أنا أعلم بدينك منك. كلمة الله، قال عدي: أعلم بديني مني. كأنه بيستبعد. أنت تعرف إيه عن الركوسية؟ ماذا تعرف عنها؟ قال النبي الثانية: أنا أعلم بدينك منك. قال: أنت أعلم بديني مني؟ أعادها النبي ثلاثا كما في الرواية. قال له النبي: ألست ركوسيا؟ إيه ده؟ أنت عارف إن أنا ركوسي؟ عارف إن أنا على دين الركوسية؟ قال له: ألست ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: ألست تحكم في قومك بالمرباع؟ أو تسير في قومك بالمرباع؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. مش أنت ركوسي؟ أنا عارف يعني إيه ركوسية، وعارفة أكثر منك. والدليل على ذلك إنك تحكم بين أو تمشي بين قومك بالمرباع. يعني إيه؟ يعني يأخذ ربع أموال الناس، الربع، الربع، اللي يشتغل في تجارة يأخذ ربعها. أكيد كان عامل صندوق هو راخر علي بن حاتم خاص بقبيلة الطي، يقول لهم الربع للسيد لعدي، الربع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنفسه، الله جعل له الخمس، لكن علي بن حاتم يأخذ الربع، الزراعة يأخذ ربعها، التجارة يأخذ ربعها. ما أدري بقى هل كان يأخذ برضو ربع الأولاد ولا لا. المهم يمشي في قومه بالمرباع. قال عدي بن حاتم: فلما قالها تواضعت له. وفي رواية: فلما قالها تضعضعت له، وقلت: يعلم ما يجهله الناس، والله ما هذا بملك، بل إنه نبي. الله، يا سلام، شوف الطريقة المثالية، كيف أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارف من عدي، عارف العقل، وقبل ما يتكلم عرف عنه كل شيء، عرف الديانة التي هو عليها. هو في بعض الروايات يقول: كنت نصرانية، قال هكذا، وفي رواية: كنت ركوسية على دين، ويزعم أنه على دين. بعض البنات، بعض النساء، بعض الشباب لما تقول لها البس الحجاب تقول لك: وإيه يفرق الحجاب مش من غير الحجاب؟ مش المهم إن أنا بصلي؟ مش المهم إن أنا بصوم؟ إيه الفايدة؟ ليه هلبسه؟ ليه؟ حتة قماشة أضعها على رأسي هي اللي تجعلني فاضلة كاملة، هي اللي تجعلني أدخل الجنة وبغيرها أدخل النار؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ من أفهمك هذا؟ أنت أولا لم تعرفي حق الله ولا حق رسوله عليك من البداية. يعني أمس مثلا كنت أجادل واحدة تقول أنا أريد الآخرة، أريد الله والدار الآخرة، لا أريد أموال ولا أريد دنيا. الآخرة أنت أخطأت طريقها، مش هو الطريق اللي بيودي للآخرة ولا يؤدي إلى مرضات الله عز وجل. هذا يرضي هواك، هذا يرضي هواك، يرضي طموحك، يرضي برستيجك، لكن ليس هذا هو الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل. مرضات الله خطواتها معروفة، خطواتها محددة، طاعة الله طاعة رسوله، تقديم الله وتقديم رسوله على كل من سواه. الطريق إلى الله أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مش مزاجي مش أنا اللي أقول. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم ليبلغه الدعوة الصحيحة: أنا أعلم بدينك منك. كشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي أصل الدين الذي هو عليه وفساد الدين الذي هو عليه، وهو يفعل أفعال باسم الدين وليست في الدين وليست من الدين في شيء، كما يفعل كثير من أئمة الضلال، كما يفعل كثير من دعاة الضلال من أهل الإسلام ممن يزعمون أنهم مشايخ وعلماء وعلماء مفكرين وعلماء نبهاء وعلماء متفتحين وعلماء جاءوا بتجديد الخطاب الديني، ويقنع نفسه ويقنع الناس بفكره رغم أنه يخالف شرع الله عز وجل، ويفرح ويسعد أن الناس تتبعه، وأنه جاء بالتغيير، وأنه جاء برأي لم يأتي به الأولون ولا السابقون. لا والله، والله ما تفرح بهذا، لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي. وليس هذا حجر على عقل أحد ولا على فكره، بل إنه رجوع إلى الأصول. قال يا عدي أسلم تسلم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن المعوقات التي تعوقه في حاجات كده. بعض البنات يمنعها من الالتزام، بعض الناس يمنعه من أكل الحلال أن الدنيا تغريه وأن الرزق يأتي من أنواع الحرام. من يقول؟ الذي يبيع المخدرات، الذي يبيع المسكرات، كم يربح؟ كم يربح؟ طيب الذي يبيع الثياب والأحذية والأكل والطعام كم يربح؟ شتان ما بين ربح هذا وربح هذا. فإن قلت له إن الخمر حرام ثمنها حرام، وأن الحشيش حرام ثمنه حرام، وأن معرفش الترامادول ده ولا إيه حرام وثمنه حرام، يقول لك مين قال؟ من يقول هذا؟ كيف؟ لأنه لا يريد إلا أو يصده أن يترك هذا، ويقول أو يزعم أنه لو ترك هذه التجارة لمات جوعا. وأحيانا يقول لك طيب أطعم الأولاد دول منين؟ أطعم زوجاتي منين؟ بالعكس، ده أنا بعمل خير كمان. أنا كم بنيت من مسجد، كم أطعمت من مسكين، كم عملت من مائدة الرحمن، كل هذا كثير. هذه معوقات، حب الدنيا يلهيه ويشغله. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعدي بن حاتم: يا عدي، لعله يمنعك من الإسلام أنك ترى خصاصة في أهله. خصاصة يعني فقر وحاجة. أنت شايفنا كلنا وشفت بيتي عامل إزاي، ممكن يكون هو ده اللي بيمنعك، إنك تظن إنك هتسيب الملك والأموال وهتبقى فقير. مثلنا أبدا. ما دعا الإسلام إلى الفقر، بل دعا الإسلام إلى الحلال، والحلال غنى، والغنى بالله حق الغنى وأصل الغنى. نعيش مع عدي في دعوة النبي له والأسلوب الأمثل في دعوته، حتى نختم الكلام عن سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها وأرضاها، وهي تسمع وترى وتنتظر إسلام أخيها لتسعد كما سعدت بدينها وبمتابعة نبيها. في الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.